بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كنا قد شرعنا وبدأنا في المرة السابقة في الحديث والكلام على أحكام الحيض والنفاس، ونوصل حديثنا اليوم بإذن الله تعالى ونتكلم على الاستحاضة وأحكامها. الاستحاضة حالة مرضية في الجملة، والمرأة حكمها حكم الطاهرات. على الأقل نستوعب كلمة الاستحاضة، لأن أحيانا الواحد بيسمع الاستحاضة وهذه مصطلحات شرعية، فنجد وكأن بيضطرب الأمر مع أحكام الحيض بلا سبب. فعلى الأقل نستوعب أن هناك فرق بين الحيض وبين الاستحاضة، وبين الاستحاضة في كلمات أهل العلم هذه لا أحكامها، والاستحاضة لها أحكامها. المستحاضة في الجملة حكمها حكم الطاهرات كما ذكرنا. الاستحاضة حالة مرضية، أما الحيض الدورة، تعبيرات كثيرة للنساء وخصوصا في محيط النساء، يعني إذا ما تكلمنا على مسألة الحيض الدورة والعادة والكذا والبريود، كلها تعبيرات بمعنى واحد. فالحيض حالة بتنتاب النساء، كل النساء العاديات الطبيعيات عندهن حيض ودورة ونحو ذلك، ولها أحكامها كما تكلمنا في المرة السابق. ربع النساء في وقت من الأوقات يكون حوائض. فمسألة كتبها ربنا تبارك وتعالى على بنات آدم لها حكمها. أما الاستحاضة في الجملة وباختصار شديد، المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، حتى لا نخلط في المسائل. الاستحاضة عبارة عن سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل، ولذلك قلنا حالة مرضية، هذا مرضي بعكس الحيض. سيلان الدم في غير وقته وعلى سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل. المعال الكتاب كتاب الملخص الفقهي على الأقل يضيف عبارات والتعليقات البسيطة قد توضح المسائل، ويعني بحيث العقل يلم بالأمور حتى المجملة. بالنسبة للمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، ولكن رغم الإشكال لها حل. ما فيش شيء ملوش حل، كل شيء له حل. فبيشتبه أمر المستحاضة بأمر الحائض لاشتباه هذا الدم بذاك. فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت، تعبيرات في كتب الفقه ان لو كان بتنزف طيلة الشهر غالب الشهر ويسكت العالم، لا يحددش، وعدم التحديد لا على جهة الجهالة من العالم، لا ده مقصود. اشياء كثيرة يذكرونها هكذا، يقول لك اذا قارب الولد البلوغ انت تبقى محتار. طب ايه اذا قارب البلوغ؟ يعني وصل سن كام؟ مش ممكن يتكلم العالم عن عمد، عن سبق إصرار، لا يمكن، لأنه لو تكلم هو اللي حيدخل نفسه في متاهة ما يعرفش يخرج منه، وهو عالم حيقول لك 12 سنة طب جبتها منين؟ طب 12 سنة بالميلادي ولا 12 سنة بالعربي؟ متاهات. طب لو 12 سنة اليوم؟ متاهات، ملاش حل. فتجد التحديدات على مثل، وقس على ذلك مسائل كثيرة من نفس المخرج. فننتبه لأن أحيانا طب الصاع أطلع أنا كام؟ ما أقدرش أقول لك تطلع كام دي أبدا. طب أطعم مسكين، طب أدفع كام؟ ما أقدرش أحددها لك أبدا، ده عن عمد مش عن جهالة. لا أبدا أنا فاهم السؤال كويس جدا. تدفع كام؟ بس ما اقدرش أقول لك تدفع كام. ليه؟ الناس متفاوت، واحد بيأكل اللحم واحد بيأكل الجبن، دي مسألة. فأنا أقول لك تدفع كام؟ أقول لك تدفع كام من بارح؟ ده الست رايحة تشتري باكو رابسه، باكو رابسه، فلها بجنيه وربع. قالت له ده أنا شريها مبارح بنص جنيه. قال لها مبارح يا ستي، أنت شريها مبارح بنص جنيه، النهارده بجنيه وربع. الله، ما فعلا حاجة ما تتخيل. ده لسه مبارح، ده مش من سنة، مش من 20 سنة شرياه، لا ده لسه مبارح. قال لها مبارح يا سيدي، والراجل عنده الإجابة. الراجل هو كمان ما سكتش، لا ده مبارح يا ستي كان بنص جنيه، النهارده بجنيه وربع. النهارده بجنيه. نفس القضية يا أخوي، أنا هقول لك حتى لو تجسرت أنا وقلت ادفع خمسة جنيهات، ده بتاعت مبارح دي ولا بتاعت النهارده دي؟ كلام، أي كلام بيتقال كما ذكرنا، فما أقدرش أحدد. وبعدين الشرع نص على الطعام، أنا إزاي هأنقله للقيمة أنا وبكل جرأة؟ شرع قال إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين، يبقى إطعام 10 مساكين، مش هقول لك أنا قروش. فالحاصل حاول تستوعب إطلاقات المسائل، مش ان انت سمعت كلام مبهم وان المتكلم ما وضحش، لا ده هو ده التوضيح. انت اللي مش فاهم المسألة، انت اللي مش فاهم المسألة. فالحاصل ان العلماء يقولون اذا كان الدم ينزل منها باستمرار او غالب الوقت، او غالب الوقت، فما الذي تعتبر منه حيضا وما الذي تعتبر منه استحاضة؟ لا تترك من الحيض حتترك الصلاة والصيام، اللي حتعتبر استحاضة لا تترك من أجله الصلاة ولا الصوم. لماذا؟ لأن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات كما ذكرنا، وبتأخذ أحكام الطاهرات في كل المسائل، جماع، صلاة، صيام، تأخذ حكم الطاهرات في كل المسائل. المستحاضة لها 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، ولذلك المسائل فيها قدر من الاجتهاد، المرأة عليها تعويل في التحديد وفي معرفة الإجابة للتفاوت الكبير الموجود. المسائل قد يكون فيها قدر من الخلاف، خلاف سائل معتبر لا يفسد للود قضية. مسائل الحيض والاستحاضة لا تحتمل الكثير من الوساوس. صحيح الإنسان هيتفقه، وبنتكلم في أحكام الحيض والنفاس بلا حرج، بنتكلم في فقه ودين كما نتكلم عن الحرب العراقية وعلى الأزمة الاقتصادية بتاعت أمريكا. نفس الشخص هو هو اللي بيتكلم عن أحكام الحيض وأحكام النفاس، وبالتالي فلا غرابة، هذا دين وهذا دين أيضا، وهذا دين. ما بنقصرش الكلام والحديث على جانب وعلى قطاع دون بقية الجوانب، لا أبدا. أي قضية بإذن الله تعالى يتهصر الكلام والحديث فيها تدعو الحاجة والضرورة، حتجد الكلام بلا استخفاف بقضية شرعية، بقضية إذ الإنسان عدو ما يجهل، أسير ما يعلم، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. فالحاصل بنتعلم أحكام الحيض والنفاس، هذا من جهة هذا، وكما ذكرت بعد ذلك لا داعي للوساوس، الوساوس بتكثر خصوصا في شهر زي شهر الصيام. يقبل علينا شهر رمضان وكأن كل واحد اكتشف. المرأة بتسأل عن تفاصيل التفاصيل في مسائل العيد، انت طبعا مسألة والصورة لافتة للنظر، لافتة. ما احنا اللي استجد على الدنيا، استجد شهر رمضان، تجد الأسئلة النهال بكثرة وغزارة في مسائل الحيض والنفاس، ده هذا في محيط النساء. بمعنى لو قلت لك 90% من الأسئلة اللي حتأتي في رمضان كله عن أحكام الحيض والنفاس، لا أخطئ، لا أخطئ، واقع بتستقرئه أنت وأنت ماشي على الطريق، وأنت ماشي على الطريق. الحاصل إن كانت المرأة لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، مثلا كانت قبل الاستحاضة هذه بتحيض 5 أيام 6 أيام مثلا في أول الشهر أو وسط الشهر، فبتعرف عدد الأيام، بتعرف الوقت اللي بتأتيها فيها الدورة، وده مسائل مطروحة ومعروفة عند النساء. ولذلك العلماء يقولون تعرف الحيض من نفسها كما تعرف الطهرة من نفسها، من نفسها. مسائل مش مشكلة، مسائل مش مشكلة، عارفة ان الدورة بتقل، ده ممكن تحددها لك في يوم كذا مثلا من الشهر، على الاقل انها بتأتي اول شهر، لا بتأتي اخر شهر، خلاص عارفة في اول الشهر في اخر الشهر، عارفة ان عادتها كانت 5 ايام. وطبعا هتنطرح اسئلة، احيانا ما سمرت فتزيد، ركبت لولب مثلا فتزيد عندها، فتكثر الأسئلة، تكثر الأسئلة. لا ده اللون مثلا كان عبارة عن كدرة أو صفرة مثلا أثناء العيد، تجد الأسئلة. لا ده انقطعت يوم، لا ده بتنقطع أكثر ثم تعود مرة ثانية، بتكثر الأسئلة والتفاوتات كبيرة، وحتجد الإجابة. ولكن نخلي المسائل بلا وساوس، بلا وساوس. لإيه؟ لأن وده واقع للأسف عندنا وعند النساء، عند الكبار والصغار. تجد الإنسان كان لا يأبى بالصلاة ابتداء، سمع أذان، هو مين هتحرك الجبل ولا تحركه للصلاة بعد ذلك؟ وكأن السؤال إيه حكم بلع الليق، إيه حكم السفرة، وتفاصيل وتدقيق ونوع من التعمق. أحيانا يقول لحالات مرضية، لحالات مرضية. خد الأمر بالبساطة، وانت دايما تردد وتقول أنا بحب البساطة وشيء بسيط. نفس القضية في المسائل الشرعية، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما هو أصل التجديد خطر كبير جدا، حتى وإن تظاهر صاحبه بأنه وارع ولاصل عايز يأتي الأمر على وجهه، حتبص تلاقي تفاصيل التفاصيل تقول به لنوع من التشدد يتشابه مع بني إسرائيل يشدد الله عليه. لو أخذوا بقرة فذبحوها لأجزأته، ولكن شددوا فشدد الله عليه، فشدد الله عليهم. ولذلك ما تعالى في الاستبراء من البول وغير البعض، بل للأسف الشديد يعني. ولذلك مع كثرة عدد الإخوة تكاد تسمع ان كثرة عندها بقى عندها وسواسة في الطهارة وغير الطهارة، ومشاكل ومشاكل. ده انت كنت ما بتصليش امبارح، النهارده تفاصيل، ولازم اقعد ربع ساعه، هيقعد ربع ساعه ونصف ساعه بعد التبول عشان يستبر. مين قالك كده؟ انت مين قالك كده؟ وليه ادخلت نفسك في دوامك هذه الدوامه؟ شان البول كشان اللبن في الضرع، ان حلبته در وان تركته قر. خد المساله ببساطه، مش عايزة ربع ساعة ونصف ساعة وساعة حتى انك في دورة المية عشان تستبرئ من البول. مشاكل الحيض وغيره من المسائل والاستمناء وغيره. يقول لك العبرة بالظهور لا مجرد الشعور. شعرت بالاحتلام والتاني شعر بالعيد، ما فيش اشكال لما يظهر الدم، لما يظهر الأزهر. خدها ببساطة كده، خدها ببساطة. لا محتاجين قطنة وحنشوف الدورة نزلت ولا ما قطنة ايه وبتاع ايه. العبرة بالظهور لا بالشعور. لما يظهر دم العيد انت عائد باختصار شديد، بساطة شديدة جدا. ولكن تعمقات، واحيانا طبعا الانسان لو كان جاهل ده اللي قدامه يهزه جامد جدا. لان الانسان بيتظاهر بالورع، وانا اصل في نقطه بتنزل بعد ربع ساعه وفي نقطتين بينزلوا بعد نص ساعة. ايه ده؟ ايه ربع ساعه يا اخويا وايه نص ساعه وايه النقطه اللي انت بتتكلم عليها؟ فانت لو كنت راسخ ثابت عارف المعاني الشرعيه انت هتصوبه، مش هو اللي هيهزك. وطيب اقعد بقى ربع ساعه انت، وهتقول للتاني طب انت اقعد لك ساعه بعد البول؟ لا، هتقول له لا ربع ساعه ولا حتى ثلاث دقائق يا اخوي. شفت ازاي؟ لا ربع ساعه ولا دقيقتين حتى. الاستبراء بيقطع البول وينتهي عند اللسان الصحيح السليم. استمر يبقى انت حاله مرضيه لك حكمك، مش هنغلب، مش هنغلب لا في الكلام ولا في الاجابه باذن الله ولا فهم المساله. يبقى انت توضى بعد دخول الوقت، صلي به الفريضه وما شئت من النوافل، طالما ان البول لا ينقطع، طالما ان البول لا ينقطع. ده باختصار شديد. فالحاصل ان المرأة هتعرف عدد ايام الحيض ووقت الحيض، هتدلس هذه قدر عادتها، هتترك الصلاة والصيام، هنعتبر لها احكام الحيض. لما تنتهي العادة هتغتسل وتصلي، ودي المعتادة اللي عارفة ايام محددة وقت محدد. لو استمر الناس في بعدها هنعتبره ده استحاضة. بس الشهر الاولاني، الشهر الاولاني بيبقى شهر غامض. ما هو ايه اللي بيحدث؟ والكلام التفصيلي ان مثلا عادتها خمس ايام، بتيجي بقت ستة، انت بتقول لها ما فيش عبرة ولا التفات لا للكثرة ولا للقل، لا لكثرة دماء العيد ولا للقل، ولا لطول المدة ولا لقلاتها، لان كانت خمسة بقت ستة. ايه اللي حصل؟ ما زلت حائط، ما زلت. تيجي لك تاني، لا ده اليوم السابع انت حائط. فالشهر الاولاني دايما دايما مثار كلام. ليه؟ لان حدث فيه نوع شيء استجد على خلاف العادة، على خلاف العادة، واتصل دماء الحيض مع دماء الاستحاضة، فبقت المسألة وكأن عايزة قدر من الايه الحيطة والانتباه. تقول لك ده انا بقالي اسبوعين وانا بنزف. هنا بقى هتبتدي انت لازم تقف وقفة قرابة الاسبوعين ده. ما كانتش خمسة وبقت ستة، بقت سبعة، بقت تمانية، لا ده عمالة بتسترسل. وحنرجع بقى في الشهر اللي بعده الحيطة بقت واضحة جدا، هقول لها انت يا ستي كانت العادة عندك كم يوم؟ خمس ايام. ستي ارجعي للعادة بتاعتك. استمرار الناس في ده هتغتسل بعده، بعد ما انقضت مدة الحيض اللي هي عارفاها من نفسها، خمس ايام ست ايام سبعة ايام، تغتسل بعدها وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرات، وتستثفر تضحفاظ يمنع تلوث الملابس، وتتوضأ لكل وقت، تتوضأ لكل وقت بعد دخول وقت الصلاة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. الحديث رواه مسلم وأحمد. امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. والقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضاتك فدعي الصلاة، اتركي الصلاة أثناء الحيض، وبعد ذلك حتغتسل وتصلي وتصوم. وكلا يرقى دمها. إيه معنى لا يرقى دمها؟ أي لا ينقطع دمها، مستمر في نزيف على طول، نزيف على طول طيلة الشهر، غالب الشهر. يبقى لو كانت معتادة هترجع للعادة اللي هي عارفاها من نفسها. دي الصورة الأولى. الحالة الثانية، إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا. ثخينا بمعنى يعني سميك، في سمك، في سمك خلاف دم العادي، دم جرح ونحو ذلك يكون سائل، إنما دم الحيض بخلاف، فيه نوع من الثقل. ففي هذه الحالة حتعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتدلس وتدع الصلاة والصيام وتعتبر ما عدا استحاضة. أنا حفسر ووضح وعلق على الكلمات بإذن الله تعالى. تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود، يعرف، يعرف أو يعرف، يعرف بهيئته أو يعرف بلونه أو رائحته أو غلظ قوامه أو غلظ قوامه، وتعرفه المرأة من نفسها كما ذكرنا. قال: فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر اللي هو بقى دم الاستحاضة اللي متصل اتصل عندها بدم الحيض فتوضأي وصلي. ليه توضأي وصلي؟ المستعاضة حكم وحكم الطاهرات، والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. فالمستعاضة حتعتبر صفة الدم تميز بها بين الحيض وغيره. وطبعا هي أجدر الناس، ولذلك المرأة في مسائل الحيض والنفاس مجتهدة، فيها قدر من الاجتهاد، أو حتعين المجتهد أو العالم على تحديد المسألة. ففي صنف من النساء عنده عادة معتادة من ساعة ما حاضت، 5 أيام 6 أيام في بداية الشهر في نهاية الشهر، صورة تانية مميزة ملهاش عادة محددة، ما تعرفش أيام معينة، بس تعرف إيدي، تعرف تميز إن دم الحيض أسود يعرف مثلا أو يعرف، وغيره مش بالهيئة دي، واتصلت بقت قرابة الأسبوعين مثلا، استمر الناس بلاش الشهر كله، لا ده قرابة الأسبوعين، فهي ما كانتش الصورة كده قبل ما يستمر للناس، بس تقدر تميز، تميز ان دم الحيض ده اخذ له 5 أيام، بقيت الناس في اللي هو الدم الاحمر اللي زي الجروح ده العادي اخذ له بقيت الاسبوعين، فبعد ال5 أيام او ال6 أيام اللي هي اقدر تميز فيهم دم الحيض، وان هو بغلظي او رائحته مثلا او لونه، انقضت المدة دي تقوم تغتسل بعد ال5 أيام، تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرات، وبقية المدة هتصلي فيها. والله النسف مستمر، حتى ممكن تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي به الفريضة وما شاءت من النوافل، وحتستزفر، وطالما اغتسل بعد انتهاء دم الحيض اللي ميزته مش هتحتاج انها تغتسل مرة ثانية. ونفس الاحكام اللي اتكلمنا فيها قبل ذلك، بمعنى ان طيب ده هي لما على بال ما ميزت فاتتها صلاة الظهر مثلا ومش عارفة صلاة الظهر دي لما اللي قاتت كانت وهي حائض ولا مستحاضة، ما كانتش قادرة تميز، ما علاش في قدر من الاجتهاد، مش هنقول لها تعيديها بعد انتهاء الحيض او بعد انتهاء الاستحاضة، لا مش هنقول لها تعيد هذه الصلاة. نفس الأحكام اللي كنا بنتكلم فيها حنذكرها، وبالتالي ناخد برضو المسائل بنوع من البساطة، يرتفع الحرج، ولأن حتى الضغط على المخ، ما ده اللي عنده وسوسة ده، والله ده مسكين مبتلى أشياء، وأحيانا الوسواس قهري، شيء بيلح على عقله، لا ده أنت ما توضيتش، لا ده الحتة دي لسه ما جات لهاش مية، ده ترى جلده، اي والله ما انت لما تحتك تشوف هرى جلده من كتر استخدم برميل ميه، ده قعد ساعه يغسل الحته اللي بيقول خايف ما تكونش مسيتها الميه دي، خايف يا راجل، ده انت قاعد ساعة تغسل فيها ولسه ولذلك انسى حتى التقسيمات بتاعت الدكاترة، وهي تقسيمات جميلة ودرسناها، بس انساها في التطبيق الشرعي ازاي، لان ده مغلوب على عقله. بمعنى اطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يستيقظ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. هطبق نفسه بغض النظر، لا دي حالة اكتئاب، لا دي حالة مش عارف وسواس قهري، لا دي حالة كذا، لا ده مش قادر يتحكم في نفسه، ده اللي قاعد ساعة يغسل في ايديه وبعد كده يقول انا خايف الحتة دي، ده انا هقول له زي ما قال العالم: اذهب فقد رفع عنك قلم التكليف. مش هقول اكتر من كده، وحتى لو كانت الكلمة انت شايفها صادمة، ولكن هو ده الواقع، مفيش اجابة تانية، مفيش إجابة تانية، لأن ده مغلوب على عقله. ده مش أنت هتقعد تفهمه، هتفهمه إيه ده أنت هتفهمه إيه؟ ده هرى جلده من استخدام المية، هرى جلده ولسه خايف من الحتة دي، ما مسيتهاش المية، هيغسلها كمان نص ساعة. إيه ده مفيش عقل ولا إدراك. سميها أنت بقى ما شئت، الحالة دي في مصطلح الدكاترة يسموها كذا، لا ده مرض نفسي، لا ده مرض عصبي، لا ده مرض كذا، انسى. دي تطبيقات او اسماء حتوه الموضوع، حتوه نفس القضية. الرجل الكبير وصل لمرحلة الهزيان، ما لا يعقل الاشياء، لا عارف محمد ولا علي، لا عارف احنا في ظهر ولا في عصر ولا في عشاء، مش عارف حاجة. هتقول لي بس بيعرف الاكل، ما يعرف يا اخويا الاكل، ده برضه مرفوع عنه قلم التكليف، ده مرفوع عنه قلم التكليف. والعلماء لما بتتكلم بكلام واضح، كلام العلماء والكلام في الشرع والدين واضح جدا وبسيط جدا. احنا وتجد البعض منا وكاني لولولك المساله جايب لك فزورة أو مسألة ما حصلتش، كل مسألة حصلت كلها بسيطة وسهلة. أنتم اللي عمالين تتعمقوا وتطرحوا وكأنها فوازير وكأنها لم تحدث للأولين والآخرين، مسألة أبسط من كده، اعرض عرض بسيط. يقول لك العلماء: لو كان الرجل بيتردد بين حالين، حالة إفاقة يكلف فيها، حالة ذهاب عقل يرفع عنه قلم التكليف، بس اختصار شديد. اليوم ده عاقل وواعي وبيدرك كل شيء، قل له صوم، قل له صلي. لا ده جات له حالة ما هوش، فين الإزازة أخوي؟ فين الإزازة اللي كنت بيجي له حالة ما بيدركش فيها المعاني، ما بيدركش فيها المعاني، لا عارف ليل ولا نهار ولا ابن ولا ولد ولا غريب ولا قريب، خلاص مرفوع عنه قلم التكليف، لا صلاة ولا صيام. باختصار شديد انت هتقعد بقى تحيرني، طب دي نسميها ايه؟ طب ده مجنون ولا عاقل؟ ما تحيرنيش وما تحيرش نفسك، لا تحيرني ولا تحير نفسك. وأشياء بقى وكأن بين وتبص تلاقي في محيط النساء أسئلة وكأنها فوازير ما حصلتش، لا كله حصل وكله له إجابته، وإجابته البسيطة جدا، بدون زي ما بنقول كده فلسفات، بدون فلسفات. الحاصل دي الحالة الثانية، إنها تكون مميزة، بتميز دماء الحيض، بتعرض تفرق بينه وبين دماء الاستحاضة، فتمكث قدر حيضتها وتغتسل وتصلي وتصوم حتى وإن استمر للنزف بعد ذلك. الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة تعريفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن هذه عادة غالب النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: إنما هي ركدة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. الحالة الثالثة دي حالة ممكن لا تعرف عادة محددة، أول ما بيقولوا بلغت وحاضت ممكن يكون نوع من الاضطراب في الأيام، الشهر ده 3 أيام والشهر اللي بعده 4 والشهر اللي بعده 5، فتيجي تسألها عدتك كم يوم ما تعرفش فعلا، مش يعني ده واقع الأمر، مضطربة. تيجي تقول لها حتى ميزي، ما عندهاش تمييز لدماء الحيض من غيره ما تعرفش تميز، فديت برضو لها حل. هتعمل ايه؟ ترجع لعادة غالب نساء اهل البلد. الناس مثلا في اسكندرية في مصر عادة غالب النساء باستقراء، ما هو الحكم اغلبي، الحب يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإنت احكي وأنا هطبق لك الحكم. التلفزيون ده مثلا في وقت من الأوقات كان بيستخدم في إيه؟ في شل الرأسة، الفيلم، التمثيلية، الموسيقى، الأغنية، ده التلفزيون ما كانش بيستخدم إلا كده. وفي برنامج نافع، تقول لي برنامج الشيخ الشعراوي ده جميل قوي، مثلا مش هنظر دلوقتي وجادل جميل ولا ما هو جميل، ولكن ده برنامج وسط 1000 برنامج فاسد، فأغلبية البرامج فاسد. نيجي نحكي على الناس، عموم الشعب هيستخدموا التلفزيون ده في ايه؟ في الفيلم، في التمثيلية، في المسرحية، في الرقصة، ده غالب الشعب. صحيح فيهم الأخ الملتزم فلان الفلاني، بس ده الاخ الملتزم فلان الفلاني ده يسوي ايه بجوار شعب يا اخوي، بجوار ام؟ انا حد الحكم على قد طالع انا على المنبر عشان اخاطب الاخ فلان الفلاني اللي ملوش وجود وسط البشر؟ ده انا بخاطب ام يا اخوي، بخاطب مثلا شعب، فلما اطلع على المنبر واخاطب عموم البشر ما بنساش ان انا بخاطب العموم، ما بخاطبش واحد، ما بخاطبش. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، خطاب يعم، حكم أغلبي. فأنا مش عشان واحد هقول للناس يا ناس اشتروا تلفزيون، يا ناس شوفوا التلفزيون، عشان ده في أصل أخ طيب فيهم، لا طبعا، لا طبعا، هقول لهم اوعوا جيبوه، اوعوا تشوفوه، طالما فيلم وتمثيلية ومسرحية وأغنية ورأسة اوعوا تصلحوه. مش هتسمع مني إجابة إلا الإجابة دي، وأنا بأجاوب الإجابة دي أنا عارف إن في البرنامج الديني الجميل، عارف أنا كويس، ولكن ده مغمور ما يشكلش نسبة 1%. عارف أنا وأنا بقول ما تشتروهوش إن في الأخ الصالح فلان الفلاني، والله لو هو اللي سألني وأنا هستخدمه في كذا حاجات تعليمية بس هتحكم فيه، أقول له خلاص حكمه على قدك، الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخص، فيش تناقض، فيش تناقض في الكلام. فنفس القضية إن في امرأة لا هي معتادة ولا هي مميزة، فإيه عادة غالب نساء البلد؟ ممكن 5 أيام باستقراء، 6 أيام، يبقى هتمكث 5 أيام أو 6 أيام وتغتسل بعدها وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرات، وبذلك نكون قد أعملنا كل السنن، جمعنا بين السنن 3 الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المستحاضة، بدل ما نعمل بنص ونهجر أو نترك نص، لا، عملنا بها كلها، ولكن كل نص بينطبق على حالة من الحالات، ولابد من تطبيق الحكم على الواقع المساوي له، على الواقع المساوي، أوعى تطبق الحكم على غير واقعه، لما يصلح هذا ما يصلح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول والعلامات التي قيل بها 6، إما العادة فإن العادة أقوى العلامات، يكون لها عادة في وقت محدد أيام معينة، دي أقوى العلامات. لأن الأصل مقام الحيض دون غيره برضو عبارة نحفظها في المسألة دي، إن الأصل فيما يصيب المرأة من دماء أنها دماء حيض. الأصل فيما يصيب المرأة من دماء أنها دماء حيض. فيقول لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، وأما التمييز لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر، من الأحمر دي هي دماء الحيض. وأما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل الحاق الفرد بالأعم الأغلب، ما هو الخمر والميسر فيهم فوائد، فيهم فوائد، ولكن لما كان الشر والفساد أغلب كان الحكم أغلب. ودي قواعد، ودي قواعد، يعني مثلا هنيجي ننكر منكر هنجيب مفسدة أكبر، أقول لك سيبه مش لأني محب للمنكرات، لا، لأن باستقراء علمت أن أنت هتثبت المنكر وتجيب لي منكر تاني، يبقى أنت ما عملتش حاجة. علمت أنا أن أنت هتنكر المنكر بمنكر أعظم، يبقى أنت ما عملتش حاجة. هقول لك سيبه تنكروش، مش عشان أنا بحب الخمرة وعشان أنا لا أبدا، ما أنت هتعتبر زي المسألة بتاعت ابن تيمية، كان أصحابه وإخوانه عايزين ينكروا على التتر في شرب الخمر، فكان ابن تيمية ينكر على أصحابه ويقول لهم الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل المسلمين وانتهاك أعراض فقه. والله مدى المسائل عايزة فقه فعلا، وخصوصا وقت غربة وجهالة واختلاط أمور، وليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. بعض الشر أقوى من بعض، أقول لك اعمل الشيء الفلاني، تقول لي إزاي ده في شر؟ أنا عارف إن في شر، هنستدفع شر أعظم، هنستدفع شر أكبر، بس دي عايزة واحد فقيه، عايزة واحد فقيه. التقديم والتأخير يتم بميزان الشريعة لا بميزان الهوى، لا بميزان الهوى. الحاصل قال ابن تيمية: وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك، وإلغاء إنها تكون معتادة أو مميزة. هتقول لي لا هي معتادة لها عادة معينة ولا هي مميزة، خلاص ما فيش إشكال، تعمل بغالب عادة نساء البلد. بالنسبة للمستحاضة يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، بعد ما تنتهي فترة الحيض بتغتسل، غسل واحد، غسل واحد، مش لكل وقت غسل بعد كده، لا، غسل واحد بعد انتهاء فترة الحيض وما زال الدم بينزف. تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسك عن السقوط، اللي احنا بنقول عليه التعبير تستزفر، تستزفر بمعنى تضع حفاظ يمنع تلوث الملابس، لان الدم مستمر. نفس القضية بالنسبة للي عنده سلس بول والمذاء، لو استطاع بيضع حفاظ، وطبعا لما حيصلي البول موجود عنده، البول لا ينتهي، مستمر، حالة مرضية مفيش إشكال، بس يتوضى بعد دخول الوقت ويصلي به الفريضة وما شاء من نوفل. ده حكم كل أهل الأعذار بما فيهم المستحاض، ثم تتوضى عند دخول وقت كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل القرء، اللي هو بمعنى فترة، يعني في عدد النساء ثلاثة قروء مثلا. طب ثلاثة قروء دي تعتبر بالحيض ولا بالطهارة منها؟ الأشبه بالصحة أنها ثلاث حيض، ثلاثة قروء إن حتمكثا بمعنى ثلاثة حيط، ثلاث حيط دي مدة العدة بعد ما تطلق، لو انتهت الثلاث حيط تبين منه بينونة صغرى، تبين من لو احتاج يرجع لها مرة ثانية بمهر جديد وبعقد جديد. ليه؟ لأنه لم يرجع أثناء العدة، تركها لحد ما انتهت العدة فنحتاج لمهر جديد وعقد جديد، زوجني فلانة، زوجتك فلانة، وشهدت الشهود، ومهر يتفق عليه او يتنازل عنه، ولكن مهر جديد وعقد جديد طالما انتهت العدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف تحشين به المكان. وربنا حيم كريم، كان بما شاء عما شاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وقد تدعو الحاجة لبيان الحكم، لازم نتكلم وحيبدا الحياء، حيبدا الحياء. أما الحياء اللي يدفع للجهلة بالأحكام أو تفريط في الواجبات أو ارتكاب محرمات ليس بحياء، أو ليس بحياء محمود، ليس بالحياء المحمود. وإلا فالنساء رغم حيائهن لم يمنعهن الحياء من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الماء إذا رأته المرأة، ولم يمنع الحياء النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجيب وأن يقول إنما الماء من الماء حتى اغتسل، حتى اغتسل، فأجاب صلوات الله وسلامه على الكرسف ده القطن. أنعت لك الكرسف تحشين به المكان. وممكن الحفائظ اليوم الموجودة ونحو ذلك لا حرج. بالنسبة للنفساء حكم وحكم الحائض برضو نحفظ التعبير ده، في تعبيرات مجملة أشبه بالبوابات للمساجد، ممكن الواحد مخه يطيح منه حكم مثلا مش فاهم مش مستوعب الحكم التفصيلي ده، بس في بوابات للموضوعات للخير، بوابات حتى للمسائل الفقهية، ان النفساء حكم وحكم الحائط سواء بسواء، سواء بسواء حتى في الإجابة وفي كده بساطة للمسائل وفي تناول المسائل. فالنفاس كالحيط فيما يحل كالاستمتاع منها بما دون الفرج الحائض، يصح للزوج أن يستمتع منها بما دون الفرج. وفيما يحرم كالوطء في الفرج يحرم ذلك، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. مقبلات ومدبرات في صمام واحد. وفي ذات الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحيضة والدبر، اتقوا الحيضة. والأمة دي وسط، أمة وسط في كل الأحكام حتى التفصيلية منها، مدى اليهود عندما تحيض المرأة يخرجوها من البيت رأسا، وعندك نصارى ما فيش ريحة التحفظ، أفيش يعني النصارى في النجاسات وما شابه ذلك ما فيش ريحة التحفظ. اليهود عندهم تشدد، الثوب تصيب النجاسة حيقرضوا بالمقاريض، حيقصوا، حيقص مكان النجاسة، شفت ازاي؟ والتاني نجاسة ما نجاسة، القسيسي يقول لك قعدت 40 سنة ما تمسش بدن الماء. وعندنا صوفية قريبة من النصارى، وعندنا طوائف متهتكة، وكل طائفة حتقترب من صورة من صور أهل الكتاب. بمعنى اللي هو عنده تشدد ده إلى اليهود أقرب، ما في تنطع وحي يقرضوا المسألة الثوب بالمقراض بالمقص طالما أصابته النجاسة. البعض منا عايز يعمل كده، عايز يقطع إيده لأن أصابتها النجاسة، حيث أنه يغسلها لما إيده تتهرى مشكلة، إلا إنها تكون حالة مرضية. والثاني لا نجاسة ولا غير النجاسة، لا حتى غسل من جنابة ولا غسل ولا تطهر من بول. شأن شأن النصارى في عدم التحفظ، طرفي نقيض، غلو وجفوف، إفراط وتفريط، إسراف وتقصير، إسراف وتقصير. والعلماء بتقول من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. دول اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين، والنصارى وأنت تتعوذ بالله من صراط هؤلاء وأولئك. الحاصل بيحرم على الحائض والنفساء الوطء في الفرج، بتمنع من الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد. المسألة دي عايزة ضبط، المسألة دي والكلام المجمل ده عايز ضبط. ليه؟ إن الحيض أو النفاس يمنع الطلاق، يمنع الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد احتسبوه. ننتبه للمسألة دي لأنها شائكة. احتسبوه أثناء الحيض والأثناء النفاس، ولكن أثموه. ليه؟ لأنه حيطول عليها العد، ولكن قالوا يعتد به ويحتسب تطليقه. الإمام ابن تيمية لم يحتسب، واعتبروا طلاق بدعي طلاق. ولذلك انت تروح لجنة الفتوى بتاعت سموحة دي تبص تلاقي طبعا بيعتمدوا هنا كلام ابن تيمية، وان طالما طلق في عيد في طهر مسافي يبقى لا يحتسب. ده كلام ابن تيمية. الأئمة الأربعة بيحتسبوا، الأئمة لو في طهر مسافي لو في الحيض أو النفاس بيحتسبوا ويأثموا، ويأثموا لأنه حيطول عليها العيد. دي مسألة بتمنع من قراءة القرآن. لا، الكلام هذا غير صحيح، غير صحيح الذي ذكره الشيخ صاحب كتاب الملخص الفقهي. لا دليل صحيح يعول عليه في منع الحائض والنفساء من تلاوة القرآن. الأدلة الصحيحة في حق الجنب، الأدلة الصحيحة في حق من مسد المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. أما مجرد القراءة فما فيش دليل صحيح. اللي عايز يمنع الحائض من تلاوة القرآن يأتي بدليل، ولا دليل ولا دليل. فلا تحريم إلا ببينة أوضح من شمس النار، وخصوصا أن الحائض تفترق عن الجنب، ما قد يلحقها بالجنب وده بيمتنع تبقى هي كمان تمتنع. لا لا، الحائض قد تمكث ستة أيام سبعة أيام. ده تعالى والله لنفسك ولغيرك ولغيرك، ما هو ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، أجود ما يكون في رمضان؟ هنا القول نفس بيعرض عليها آيات بينات كلها وعد وكلها وعيد. تعالى كل مصحف اهجر سماع القرآن، حتى لو كنت الداعية العالمي انت تحس وكأن ما عندكش قلب، عندكش قلب تعبان جدا، لازم تسمع قرآن، لازم تقرأ، لازم. بوابة خير ملهاش بديل، ملهاش. مش اصلا انا مشغول بالشغل والعمل والكسب واصل الشغل كتير عليا، هتخسر قلبك. هو ليه الناس بتحس بسعادة وهناء في شهر الصيام؟ شهر القرآن. اختم المصحف، اختم المصحف مرة تانية، بحس بسعادة، بحس بقوة. فالمعاني الإيمانية أشبه ببوابات خير، بوابات خير. فدي واحدة ست، هتمكن ستة أيام سبعة أيام حائط حائط، وهتمنعها أنت من تلاوة القرآن. أو مثلا والله ده بتفترق عن الجنب، الجنب بمقدوري رفع الجنابة في الحال، عايز يغتسل هيغتسل، هيقول لك لا ما اقدرش مريض تيمم، ارتفعت الجنابة، وارتفعت الجنابة في الحال، أما الحائض والنفاساء فأمرها ليس كذلك، لابد أن تبكي 6 أيام 7 أيام، وقد تكون معلمة أو متعلمة تخاف النسيان احتاجت فتقرأ القرآن دون مس للمصحف. لو احتاجت لمس المصحف عد طاهر جوانتي تقلب به الصفحات، أب أخ زوج يقلب لها الصفحات بلا حرج. وبالتالي فلا بد من فرس، لابد من فرس، لأحيانا في بعض كتب الفقه إنها ما تقراش القرآن، الحائض والنفساء ما تقراش القرآن، هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. في وجوب طبعا لا صح اعتكاف الحائض ولا النفساء، لابد من الطهارة. في وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض، بمعنى إيه؟ وضعت وبعد ما وضعت انقطع الدم حتى بعد أسبوع تغتسل، صلي وتصوم، انقطع الدم بينقطع الدم يوم في أكثر تغتسل وتصلي وتصوم، عادت لها الدماء، حكمها حكم النفساء طالما في مدة 40، إنما ممكن تنقطع بعد أسبوع، الدم ينقطع ترده بعد أسبوعين خلاص هتغتسل وتصلي أقصى مدة كما سنوضح ونبين مدة 40، 40 يوما. في وجوب الغسل عن النفساء عند انقطاع دمها كالحائض، ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة فلا تقضيها كالحائض، نفس الأحكام حكمها حكم الحوائض، بمعنى أثناء النفاس لو رأت الدم مثلا خلاص ما يصحش إنها تصوم، ما يصحش الصيام، حتى لو حاضت لو نفست قبل غروب الشمس بدقائق. وفي مسائل مشكلة تفصيلية دقيقة جدا، إن إمتى بس يبتدي ونحسب، لما يجي لها ألم الوضع ومعه الدم، ألم الوضع ومعه الدم لأنها حامل، كانت حامل وحنقطع الدم عن الحامل، ولكن لو جاء ألم وضع وحدث شيء من النزف لها خلاص أمسكت، دخلت في فترة النفاس حتى لو لم تضع المولود، حتى ولو لم تضع المولود، استمر النزف بعد مدة 40 يوم، حكمه حكم المستحاضة، هتغتسل وتصلي وتصوم وتستسفر. ليه؟ لأن الدم استمر بعد 40 يوم، فديت حكمها حكم المستحاضة. النفاس دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل وأكثر مدته عند الجمهور 40 يوما، بعدها تبقى مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم إذا استمر النزف بعد 40 يوم، والأربعين يوم دي أقصى مدة، وإلا فممكن تطول قبلها، ممكن بعد أسبوع بعد أسبوعين. ده أحيانا البعض تقول لك أنا ما شفتش دم خلاص، يبقى أنت هتصلي وتصوم ما فيش نفاس فيش دم لسبب أو لآخر، اطرح كل الاحتمالات، كل الحالات، كل الحالات. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. إذا انقطع دم النفاس أو النفساء قبل 40 فقد انتهى نفاسها، انتهى نفاسها، فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. في مسألة هنا بنتكلم على النفاس، طب الإجهاض الإجهاض، كل واحدة أجهدت نفسها في الشهر الأول في الشهر التاسع هتاخد نفس الأحكام دي؟ لا. إمتى بنعتبر لها حكم النفساء؟ برضو باختصار وبساطة شديدة، لما الجنين اللي ينزل يكون فيه أثر خلقة، برضو بدون متاهات، بعد 60 يوم، بعد 80 يوم، بعد 120، لما ينزل في آثار خلقة، نحيا في أصبع، في عين، بيتحرك مثلا، في نحيا ونزل الجنين كده، يبقى هتاخد حكم النفساء. انما حته لحم نزلت وده عاده ما بيكون في في الايام الاولى قبل الثمانين يوم او واحد وثمانين يوم عاده، فبيبقى حته لحم ما تاخدش حكم النفساء. صحيح جاد وممكن دم نازف، ولكن حكم وحكم الطاهرات. انتبهوا للمساله دي، واضحه ولا غامضه دي؟ معلش كثرة الأحكام أحيانا بترهق المخ، ولذلك بحتاج أنا أنتقل من موضوع لموضوع. الإرهاق بيبقى، وما بحبش أنا أقلد إن لازم الدرس ساعة ونص في الموضوع الفلاني والناس كلها نايمة. عارف أنا إن الناس كلها نايمة بتغط في سبات عميق، منتبهين أول عشر دقائق بس وبقيت الدرس واخدينه نوم. ما بحبش أنا كده، وما احبش عمايل الشرايط علشان كده برضه. ان لازم بقى اعمل لي درس على قد الشريط ساعه ونص كله في موضوع واحد، لان المسائل دي ما بتستهونيش. المسائل دي ما بتستهونيش ابدا. انا احب اخاطب الناس اللي قدامي فاهمين ومستوعبين متيقظين ولا لا في الخطبه والدرس. ما احبش اشوف واحد نايم ابدا. يوم ما اشوف واحد نايم بتهم نفسي انا، مش بتهمه هو، لا بتهم نفسي أنا. فالحاصل كما ذكرنا كثرة أحكام فممكن تكون مريقة. نعيد الكلام ده مرة تانية، مين اللي هتاخد حكم النفساء إذا ما حدث لها إجهاض؟ اللي ألقت ما في بطنها وكان فيه نحياة، أصبع، عين، حركة، فديت لو نزل منها واجهضت عن 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 جنين بهذه الكيفيه تاخد حكم النفساء، تمتنع عن الصلاه وعن الصيام، سائر الاحكام اللي احنا تكلمنا فيها. اما لو القت ما في بطنها وكان عباره عن قطعه لحم ما فيهاش تشكيل لا عين ولا اصبع ولا نحياه، فهذه حكمها حكم الطاهرات، حكم الطاهرات، أو تقول حكم المستحاضة. والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات، ما فيش إشكال أبدا، ما فيش إشكال أبدا. فإذا ألقت الحامل، يقول ما تبين فيه خلق إنسان بأن يكون فيه تخطيط، تخطيط ده خليه اللي احنا بنقوله ده دلوقتي، الكلام الواضح في نوع حياة، في أصبع، في عين، وصار معها دم بعده، فلا أحكام النفساء. والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالبا. ده ما يختلفش عليه، ما يختلفش على الأربعة أشهر. أربعة أشهر بعد الأربعة أشهر مش موضع خلاف، مش موضع خلاف، لأن ده يدمع أحدكم في بطن أمي أربعين يوما نطفة، ثم أربعين يوما علقة، ثم أربعين يوما مضغة، ثم يأتيه الملك ويؤمر بأربع كلمات، بأجلي وعملي ورزقي وشقي أم سعيد، حديث ابن مسعود. فبعد الأربعة أشهر صار كائن محترم. بمعنى لو جينا نتساءل، ده الطبيب بيقول لها الولد هينزل، هينزل مش عارف راسه ايه وفي اعاقة ايه، وشفنا بالسونار، واصل انت اخدتي دواء وحش قوي، دواء وحش دواء حلو ما نقدرش، خلاص هينزل مقطوع الايد مقطوع الرجل، خلاص صار مخلوق تام الخلقة، كائن محترم ما بنموتوش بعد الأربعة أشهر. قبل ذلك موضع كلام بين أهل العلم وتفصيل في الأحكام. نعرف برضو الأشياء المجملة، أقل مدة 81 يوما ممكن ينزل فعلا متقلق، بعد 81 يوم هترتب الأحكام. وترتيب الأحكام دي ضباح ملوش ساحل، بمعنى واحد تسبب في إجهاض امرأة فنزل الجنين وفي نوع حياة، في خلقة، أثر خلقة، هنقول له عليك كفارة وغرة اللي هي نصف عشر الدية، خمسة من الإبل، خمسة من الإبل. لا يرث المتسبب في ذلك، لا يرث المتسبب في ذلك. فميزنا بأي شيء بأصل الخلقة، ودي ممكن تحدث وتشوفها بعد 81 يوم، إنما كان عمره 30 يوم و40 يوم بنقول بيلتحق بالنطفة المهدرة لحديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنا عنه القرآن. إن ألقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان، لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا، فلا تترك الصلاة. ليه؟ لأن حكمها حكم الظاهرات، فلا تترك الصلاة والصيام وليست لها أحكام النفاس. بالنسبة لتعاطي دواء لرفع الحيض في الحج وفي رمضان يصح. نقل ذلك ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، يعني هتتعطى حبوب غير حبوب. السواك ده أحيانا بيقول لك ممكن يرفع الحيض لما يتغلى ويتشرب، السواك اللي احنا بنستخدمه ده ممكن يرفع الحيض، أو حتى تعاطى حبوب الطبيبة هتصفها لها، عايزة تصوم رمضان، عايزة تحج، ما فيش إشكال. ولو تركت نفسها لها حكمها، لها حكمها. فالحبوب لمنع نزول الدم فترة لا بأس به، لا بأس طالما لن يستتبع مضرة بجسد المرأة. لو كانت هتقطع النسل بالكلية ده لا يجوز، هذه مثلة لا تجوز، لا بإذن الزوج، هو كتبنا بإذن الزوج، لا لا بإذن الزوج ولا بغير إذن الزوج، لا بإذن الزوج ولا بغير إذن الزوج. لماذا؟ لأن قطع النسل بالكلية مثلة لا تجوز، مثلة لا تجوز. إنما شيء وقتي هتقطع عشان ما تحملش مدة الشهر، مدة تأدية، ما فيش إشكال، ما فيش، عشان تحج عشان تصوم ما فيش حرج. إنما الدواء يقطع النسل بالكلية لا يصح ذلك ولا يجوز ولا يمكن العبد منه إلا حالة اضطرار. حالة اضطرار، ما النهاردة ممكن سرطان في الرحم، شيل الرحم، لازم يشيله خلاص، فتوى طبيب وحتموت وغلبة ظن بهلكها. بقول لك اقطع الرحم بالكلية، اقطع، شيل المبايض، لأن إنما ممكن تكون حالة زي بتاعت الهند، زي بتاعت عشان يعقموا الرجال مثلا، أو عايزين يقللوا الناس فأربط المبايض. إيه أربط المبايض دي؟ ما تجوزش إلا في حالة اضطرار، إلا في حالة اضطرار، خوف انفجار الرحم مثلا، فممكن نقول لها اربطي المبايض لان دلوقتي هتنفجر وغالب على الظن وتبقى هلكة، فممكن نربط المبايض.